الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الدولة تفرض فعليا هيبتها في الروش والحزب يلجأ للفن. روبيو ندعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية وحكومته لمواصلة معارضتها سياسات إيران. ماكرون: انسحاب إسرائيل من الجنوب سيسمح للجيش بالسيطرة على الحدود. الأمم المتحدة: ندعم الجيش ولدى الحكومة إرادة قوية للسيطرة الكاملة على جنوب لبنان. ردا على خامنئي: رجي الحكومة الشرعية والجيش هما الباقيان. حصباني: بري يتحمل مسؤولية أي تطير للانتخابات، والقرار الدولي اتخذ بتفكيك ما ركب في أواخر القرن الماضي منذ السبعينات. ترامب يلتقي الشرع ومصافحة حارة بينهما. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. حلت لم تحل، بهذا التوصيف يمكن اختصار المشهد قبل ساعات قليلة من إحياء حزب الله ذكرى اغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. ففي مقابل التأكيد أن تسوية تمت للأزمة لا تكسر هيبة الدولة، يوازيها تراجع الحزب كليا عن نيته إضاءة صخرة الروشي بصورة للراحلين، متحديا تعميم رئيس الحكومة، مرر إعلام الحزب معلومة بسطور قليلة مفادها بأن تعهدات صدرت عن المنظمين بعدم إضاءة الصخرة، وأن القرار النهائي يبقى رهن ما يقرره حزب الله، وذلك لإبقاء المسألة في دائرة الغموض والشك، خصوصا وأنه نادرا ما يلتزم داخليا بتعهداته والاتفاقات التي تتم معه، فيما لفت أنه لجأ إلى جمعية فنية للحصول على الترخيص. في الانتظار ومع استمرار وجود رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في نيويورك، تتوالى المواقف الأمريكية والفرنسية والدولية الداعمة للعهد وحكومته والجيش لتنفيذ خطة الإصلاحات الشاملة وحصر السلاح وتنفيذ 1701، في وقت يبدو أن هناك من يجهد لتطير الانتخابات النيابية ويتحمل الرئيس نبيه بري مسؤولية تطيرها، لأن الاقتراحات موجودة في مجلس النواب ولا يطرحها، على ما أكد النائب غسان حصباني.
فقد حصل حزب الله على ترخيص من محافظة بيروت لإقامة تجمع في منطقة الروشي اليوم، شرط الالتزام بعدم قطع الطريق أو عرقلة السير والحفاظ على الممتلكات العامة، إلى عدم إنارة صخرة الروشي وعدم بث صور ضوئية عليها، وفق ما أوضحت مصادر أمنية، مشيرة إلى أن الفعالية ستتم في المنطقة عبر تجمعات إحياء للذكرى وستكون وسط تدابير أمنية يتخذها الجيش.
وشرحت مصادر أخرى أن الترخيص للتجمع منحته المحافظة لجمعية مقربة من حزب الله تدعى الجمعية اللبنانية للفنون لإقامة وقفة رمزية يتخللها عزف النشيد الوطني اللبناني وأناشيد أخرى، ولا تتضمن طلبا لكلمات سياسية، وهو أمر يكفله القانون اللبناني.
وأشارت إلى أن محافظ بيروت مروان عبود أعطى ترخيصا للجمعية بإقامة الفعالية بناء على الطلب المقدم، وعلى أساس تعهد المنظمين بإقامة وقفة رمزية، وأن الطلب والترخيص لا يتضمنان إضاءة صخرة الروشي.
المصادر كشفت عن أن نائب حزب الله عن بيروت أمين شري كان التقى عبود قبل حصول الحزب على الترخيص بإقامة الفعالية في المنطقة، وأن المنظمين أكدوا التزامهم بالقوانين المرعية الإجراء، كما أن شري والنائب إبراهيم الموسوي زارا وزير الداخلية أحمد حجار وتعهدا ألا يتضمن الاحتفال إضاءة الصخرة بصورتي الراحلين.
وقد شملت الاتصالات وعلى مستويات نيابية وأمنية ووزارية عدة رئيسي الحكومة نواف سلام والمجلس النيابي نبيه بري، وهدفت إلى تخفيف حدة التوتر وتأكيد الالتزام بتعميم سلام وعدم مخالفته، وفق المصادر التي لفتت إلى أن الاتصالات السياسية مهدت للتسوية التي تؤكد حق أي لبناني بالتجمع تحت سقف القانون ومنع خرق التعاميم والقرارات الرسمية على أن توجه الإضاءة وفق ما يبحث نحو السماء بدل الصخرة.
في المقابل كتب إعلام الحزب أن تعهدات صدرت عن المنظمين بعدم إضاءة الصخرة، وأن القرار النهائي يبقى رهن ما يقرره حزب الله.
وفي حين تبقى التسوية منوطة بالتزام الحزب الأصفر الكامل بها وعدم خرقها في اللحظات الأخيرة، تنفذ الأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي إجراءات أمنية بحرا وبرا على طول كورنيش الروشي والأحياء الملاصقة له طوال اليوم، منعا لحصول أي احتكاك أو تجاوزات بحق المدنيين والأملاك الخاصة.
أما صحيفة النهار فأكدت أن حزب الله يواصل استعداداته لنشاط اليوم، وهو رغم كل الاتصالات يصر على عدم التراجع وعلى الالتزام بجدول البرنامج الذي تم توزيعه، والذي يتضمن إضاءة صخرة الروشي بصورتي نصر الله وصفي الدين.
مصدر مقرب من الحزب ادعى أن البلبلة حول الموضوع أوجدتها وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها وهمي ومن نسج الخيال، وستشهد صخرة الروش حضورا لافتا لمن وصفهم بعشاق ومحبي نصر الله، لافتا إلى أن المصطادين في الماء العكر لم ولن ينجحوا في الفتنة.
المعلومات السابقة أفادت بأن الحزب كان يخطط لإغلاق الكورنيش البحري بالدراجات النارية في استعراض قوة على الأرض، ملء البحر بزوارق الصيد المنطلقة من مرفأ الأوزاعي، وتنفيذ مشهدية موازية في منطقة الدالية الملاصقة للروشي.
وقد ترددت معلومات أن لبنان لم يوافق على مجيء طائرتين إيرانيتين تقل إيرانيين للمشاركة في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال نصر الله، من دون صدور أي تأكيد رسمي أو نفي للمسألة من الجهات اللبنانية المعنية ولا من الطرف الإيراني.
فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية، والحكومة اللبنانية لمواصلة معارضتها سياسات إيران، قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن باريس تعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق وجيد جدا في الملف اللبناني، وأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة تسمح باستعادة سلطتها.
أضاف أن على إسرائيل الانسحاب من جنوب لبنان، لافتا إلى أن هذا الانسحاب سيسمح للجيش بالسيطرة على الحدود، ومعتبرا أنه يمكن إيجاد آلية للتخلص من مخابئ السلاح وكل ما يهدد لبنان وإسرائيل.
ماكرون أكد أن فرنسا والولايات المتحدة عملتا معا على تجديد مهمة اليونيفيل لحفظ السلام في جنوب لبنان.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر شدد من ناحيته على الالتزام بدعم استقرار لبنان.
لم يكن أبدا دور اليونيفيل تجريد حزب الله من سلاحه. دور اليونيفيل كان دوما دعم الجيش اللبناني والسلطات اللبنانية من خلال تنفيذ القرار 1701، وهذا يعني بسط السلطات اللبنانية السيطرة الكاملة على كل الأسلحة جنوب لبنان. اليوم لدينا إرادة سياسية قوية من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بهذا الأمر، وهو ما يسهل على اليونيفيل القيام بدورها لدعم الحكومة اللبنانية.
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أعرب عن ثقته بأن المنتشرين اللبنانيين لن يتركوا لبنان وسيقفون إلى جانبه وجانب الدولة في مسيرة النهوض بالبلد وإعادته إلى ما كان عليه من عز وتميز.
عون قال إن لبنان غني باللبنانيين في الخارج، ولا ينتظر إحسانا من أحد ولا مساعدات من أحد ولا هبات بل استثمارات، داعيا اللبنانيين المنتشرين إلى الاقتراع في الاستحقاق النيابي المقبل، لأن صوتهم ليس مجرد ورقة يتم وضعها في صندوق، بل هو الأمل لمستقبل أفضل، وهو صوت التغيير، وعليهم المشاركة بكثافة مهما كانت الظروف، وهذه المسؤولية التي تقع عليهم.
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال حفل استقبال أقامته السفارة اللبنانية في الولايات المتحدة وبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، بمشاركة أبناء الجالية الذين أتوا من مختلف الولايات الأمريكية للمشاركة في اللقاء.
وكان الرئيس عون وأمام وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان قال إن محادثاته مع روبيو كانت إيجابية، وقد طلب مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب لتمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الدولية وتطبيق القرار 1701، ولفت إلى أنه لمس تجاوبا في استمرار دعم الجيش المنتشر في كل لبنان لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
وردا على ما أدلى به المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في شأن حزب الله، شدد وزير الخارجية يوسف رجي على أن الوجود الوحيد والدائم في لبنان هو الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجعة فيها. أضاف أن أهم هذه القرارات هو حصر السلاح بيد الدولة وبسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية، وهو القرار الذي اتخذ في جلسة 5 آب، مؤكدا أن الجيش هو الباقي إلى الأبد والوحيد والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته.
خامنئي كان تحدث عن بقاء حزب الله وعدم الاستهانة به، مشيرا في كلمة إلى ذكرى اغتيال حسن نصر الله، وقال إنه ثروة كبرى للعالم الإسلامي.
وفي السياق، نفى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف وجود طريق مسدود بالمطلق لإيصال الأسلحة لحزب الله، إلا أنه تحدث عن وجود صعوبات،
ورأى أن الحزب حي وهو اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى من حيث المعتقدات والقدرات والتماسك والجوانب المادية والمعنوية، لكن هذا لا يعني عدم وجود تحديات على حد تعبيره، معتبرا أن إسرائيل لم تتمكن أبدا من التغلب على الحزب على الرغم من عملية البيجرز الإرهابية والاغتيالات.
في الأثناء، نقلت مصادر لبنانية عن جهات دبلوماسية غربية أن عامل إطالة أمد تنفيذ التزامات الحكومة التي يفرضها حزب الله عليها هو محاولة منه لكسب الوقت الذي يصب في صالحه بهدف إعادة بناء هيكليته القيادية والعسكرية التي تهشمت في الحرب، إضافة إلى إعادة بناء الثقة مع بيئته الشعبية التي اهتزت أيضا بشكل كبير.
وقد جاء توقف دفع التعويضات للمتضررين ليزيد حال التململ في هذه البيئة، بحيث تحاول كسب عامل الوقت للتصويت على عجز الحكومة عن إجبار إسرائيل على الانسحاب حتى الحدود الدولية وبدء عملية إعادة الإعمار، والإيحاء أنه مع استمرار العدوان والاحتلال يبقى السلاح هو الضمانة في مواجهة الخطر المصيري.
أضافت المصادر أنه في المقابل فإن عدم انسحاب إسرائيل حتى الحدود وفق القرار 1701 يهدف إلى إبقاء الوضع في جنوب لبنان تحت السيطرة الإسرائيلية في انتظار حسم بعض الملفات الإقليمية واستئناف الحرب عندما تكون الظروف الإقليمية والدولية مهيئة لذلك.
وسط هذه الأجواء، يخشى مراقبون وفق ما نشر عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية أن تقوم إسرائيل بخضة كبيرة تقلب المعادلات وترغم لبنان على الإذعان لشروطها وفرض واقع أمني ومنطقة عازلة جنوبا، يكون مقدمتها تهجير ما تبقى من سكان قرى الجنوب تزامنا مع ضربة للضاحية الجنوبية من شأنها أن تشكل نقطة تحول في مسار الحسم.
انتخابيا، عقد في عين التين اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية تعقد الاثنين المقبل، لكن ورغم مطالبة 61 نائبا بإدراج القانون المعجل المكرر المرتبط بتصويت المنتشرين على جدول أعمال الجلسة، فإن الأمر لم يتم لينتقل النواب الموقعون إلى البحث في خيارات تصعيدية كالانسحاب من اللجنة الفرعية المكلفة دراسة قوانين الانتخاب وتعليق المشاركة فيها.
وأكد هؤلاء النواب أن مناقشة قانون معجل مكرر في اللجنة قبل عرضه على الهيئة العامة للمجلس يشكل مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يفرض أن يمر القانون على الهيئة العامة أولا ومن ثم يحال على اللجنة بحال سقوط صفة العجلة عنه.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حصباني أوضح أن الانتخابات النيابية خطوة أساسية في الإصلاح، معربا عن اعتقاده بأنها ستجرى ولكنهم يحاولون التشويش للتخفيف من عزيمة المغتربين.
حصباني أشار إلى أن الرئيس بري يتحمل مسؤولية أي تطيير للانتخابات لأن الاقتراحات موجودة في مجلس النواب ولا يطرحها، وتحدث عن تحولات في المنطقة مؤكدا أن القرار الدولي اتخذ بتفكيك ما ركب في أواخر القرن الماضي منذ السبعينات، وإذا لم يدرك النظام الإيراني ذلك ويتراجع عن ممارساته قد يشمله ذلك سريعا.
عضو كتلة حزب الله النائب حسين جشي دعا إلى بناء ما وصفه باستراتيجية دفاعية وطنية.
ويؤكد على ضرورة أن تعطي السلطة الأولوية لمنع هذا العدو من الاستمرار، وإلا كلهم يرجع تتكرر هذه المجازر. إذا كانت السلطة في لبنان عاجزة عن مواجهة عدو عسكريا، فهل هي عاجزة عن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن؟
في الدوحة وقعت قطر والسعودية والأمم المتحدة اتفاقية تمويل مشترك لمساندة الحكومة السورية بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار لدعم استمرار تقديم الخدمات الأساسية في سوريا في خلال فترة تمتد 3 أشهر.
وعلى هامش عمل الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفي اجتماع هو الثاني بينهما، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في حفل استقبال أقامه ترامب في حضور زوجته ميلانيا ترامب.
وكالة سانا التي نشرت الخبر فجرا أرفقته بصور للشرع وهو يصافح ترامب بحرارة في حضور السيدة الأمريكية الأولى من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس الشرع التقى ترامب للمرة الأولى في الرياض في حضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أيار الماضي، وشاركهم باتصال من بعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الشرع وفي أول كلمة لرئيس سوري منذ 6 عقود قال أمام الجمعية إن سوريا تبدأ مرحلة جديدة عنوانها السلام.
وأنني أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة. وفي ذات السياق، لم تهدأ التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا منذ 8 ديسمبر وإلى اليوم، وأن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا وشعبها. وإزاء ذلك، تستخدم سوريا الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها في مواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة وحدة الأراضي السورية، التأكيد بأن الألم الذي عاشته سوريا لا تتمناه لأحد. فنحن من أكثر الشعوب التي تشعر بحجم معاناة الحرب والدمار، ولذا فإننا ندعم أهل غزة وباقي الشعوب التي تتعرض إلى الانتهاك والاعتداء، وندعو لإيقاف الحرب فورا.
وقال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح في كلمته إن ما يحدث في غزة من قتل لعشرات الآلاف وانتهاج سياسة التجويع ما هو إلا تطبيق للإبادة الجماعية، مدينا العدوان الإسرائيلي على القطاع وكل الأراضي الفلسطينية، ومشيدا بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف النار، وكرر رفض سياسة الاستيطان والتهجير القسري التي تنتهجها إسرائيل.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قالت في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تجاوزت الحدود في حربها، لافتة إلى أن حماس هي التي بدأت الحرب وعليها أن تطلق الرهائن. أضافت: وقعنا على إعلان نيويورك في شأن حل الدولتين، وهذا موقف تاريخي.
ودعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.
صحيفة فاينانشال تايمز نقلت عن مصدر مطلع أن ترامب استجاب بشكل إيجابي للنقاط التي طرحها القادة العرب في خلال اجتماعهم في نيويورك، وأن تعليقاته ساعدت في تخفيف المخاوف من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيمضي قدما في ضم الضفة الغربية. وقال المصدر إن البيت الأبيض لم يدرك تماما خطورة تداعيات الضم على المنطقة إلا في الأسبوع الحالي.
أما وكالة أسوشيتد بريس فنسبت إلى نائبة الرئيس الأمريكي السابق كامالا هاريس أن ما يحدث للشعب الفلسطيني أمر شنيع ويؤلمها بشدة، وأن ترامب منح نتنياهو شكا على بياض ليفعل ما يشاء.
وقبيل مغادرته نيويورك قال عن نتنياهو: سأدين الذين يريدون منح القتلى دولة في قلب إسرائيل، وهذا لن يحدث. سأناقش مع ترامب الفرص العظيمة التي أتاحها لنا انتصارنا وحاجتنا لتحقيق هدف الحرب فضلا عن توسيع دائرة السلام.
التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين عقد اجتماعا وزاريا في إطار أعمال الجمعية العامة في نيويورك لدرس تفاصيل وثيقة إعلان نيويورك وتطورات القضية الفلسطينية عقب تنامي الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان:
أصحاب المعالي والسعادة، يؤكد إعلان نيويورك أن غزة والضفة بما فيها القدس الشريف أرض فلسطينية واحدة غير قابلة للتجزئة، ونؤكد رفضنا القاطع لأي محاولات ضم أو توسيع استيطان أو تهجير قسري أو فرض وقائع أحادية، ونشدد على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وتوحيد غزة والضفة الغربية، ودعم الخطة العربية الإسلامية للتعافي والعمار، ووضع آلية دولية للمساءلة ضمن جداول زمنية واضحة، ونثمن تمسك فخامة الرئيس محمود عباس بخيار السلام وجهود دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في الإصلاحات رغم الظروف القاسية، ونرفض كل ما يقوض السلطة بما في ذلك حجز العائدات الضريبية والإجراءات الأحادية. وفي هذا السياق أطلقنا مع شركائنا التحالف الدولي الطارئ لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية، مع التأكيد على أن هذا الدعم لا يعفي إسرائيل من تحويل جميع العائدات الفلسطينية فورا ووقف ممارساتها الهدامة.
رئيس الوزراء الفلسطيني أكد أن بلاده تثمن الاعتراف المتنامي لدولة فلسطين إلى جانب تأمين وقف النار في غزة الذي يعد أولوية كبرى، فضلا عن الحشد الدولي لتطبيق حل الدولتين، واصفا إياه بالأمر الضروري.
وفي إسرائيل أمنيا، قالت مصادر إعلامية أن 22 شخصا أصيبوا، بينهم 2 في حال خطرة أمس جراء سقوط وانفجار مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية في مدينة إيلات. الجيش الإسرائيلي أفاد بأنه حاول اعتراض المسيرة قبل سقوطها، فيما ذكرت إذاعة الجيش أنها حلقت على ارتفاع منخفض فوق الأرض، ما صعب اعتراضها على القبة الحديدية.
صحيفة يتسرع الهيوم كتبت أن صاروخين اعتراضيين من القبة الحديدية فشلا في اعتراض المسيرة، وأشارت القناة 13 إلى أن سلاح الجو سيحقق في سبب التأخر برصد المسيرة والفشل في إسقاطها.
الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال إن جماعته هاجمت أهدافا إسرائيلية عدة في منطقتي إيلات وبئر السبع، كاشفا عن أن العملية تمت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.
وإلى الجديد ميدانيا، فقد قتل صباحا 11 فلسطينيا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في الزويدة وسط القطاع، وواصل الجيش الإسرائيلي قصف أحياء غزة في حين قتل جندي بنيران فلسطينية شمالي القطاع.
بالعودة إلى محلياتنا المتفرقة، فقد تعرض الشرطي في بلدية أنف خالد الدرويش لحادث أثناء دوام العمل، حيث تعرض له شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء مرورهما على الطريق البحري في أنف قضاء الكورة، وفي حين تم توقيفهما من قبل شبان البلدة وتسليمهما إلى الأجهزة المختصة لمتابعة الموضوع، نقل الشرطي إلى مستشفى النيني في طرابلس للمعالجة.
في المتفرقات، طالب الرئيس دونالد ترامب الأمم المتحدة بأن تفتح فورا تحقيقا في عملية تخريب ثلاثية استهدفته الثلاثاء الماضي في مقرها في نيويورك، لافتا إلى أن جهاز الخدمة السرية يحقق في الواقعة.
ترامب أوضح أن السلم المتحرك الذي كان يقله وهو وزوجته توقف فجأة بينما كان ينقلهما إلى الطابق الرئيسي، ما كاد يتسبب بسقوطهما، داعيا إلى القبض على المسؤول عن ذلك، ومضيفا أن جهاز التلقين تعطل في بداية خطابه وزعماء العالم في القاعة لم يتمكنوا من سماعه لأن نظام الصوت تعطل هو الآخر.
وفي حين كتب ترامب عبر منصته تروث سوشيال أنه ليست حادثة ولا اثنتين بل 3 حوادث خبيثة، ذكر مسؤولون في الأمم المتحدة أن آلية السلامة المدمجة في السلم المتحرك فعلت، وأن البيت الأبيض كان هو المسؤول عن تشغيل جهاز التلقين وليس المنظمة.
المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال بدوره أن قراءة وحدة المعالجة المركزية للسلم المتحرك أشارت إلى أنه توقف بعد تشغيل آلية سلام مدمجة عند أعلى السلم، وأن مصور الفيديو الخاص بترامب كان يتحرك إلى الخلف على السلم لتصوير وصوله مع السيدة الأولى، وربما فعل مصور الفيديو آلية السلامة عن غير قصد.
وردا على قول ترامب إن المندوبين لم يكونوا قادرين على سماعه، أجاب مسؤول في الأمم المتحدة أن نظام الصوت مصمم بحيث يسمح للأفراد وهم يجلسون على مقاعدهم بسماع الخطابات التي تترجم إلى 6 لغات مختلفة من خلال سماعات الأذن. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول سليمان ثابت.
صباح النور لكم لجميع المستمعين.
أهلا فيك سليمان، تفضل.
عندنا حركة مرور صباحية عم بتكون كثيفة على مداخل العاصمة بيروت، مدية مدخل شمال العاصمة. بهذه الأثناء حركة مرور عم بتكون كثيفة من كازينو لبنان باتجاه صربة دون أي عوائق، وعلى طريق جبل من جايتها نزولا باتجاه الساحل عم بتكون ايضا كثيفة دون عوائق. بنرجع منكفي حركة مرور كثيفة عم بتكون من جل الديب، عفوا، من انطلياس باتجاه جل الديب وصولا حتى الدورة وتباعا الكارنتينا، كما على الطريق البحري باتجاه الكارنتينا عم بتكون كثيفة بهذه الاثناء. مدخل الجنوب للعاصمة من خلدي باتجاه الانفاق المطار حركة مرور كثيفة، ومن كوستا برافا باتجاه الاوزاع وصولا حتى الجناح ايضا عم بتكون كثيفة دون عوائق. مدخل الشرق للعاصمة عندنا حركة مرور ناشطة عم بتكون بهيدي الأثناء من عرية نزولا باتجاه الساحل دون أي تعويق مثل ما ذكرنا. داخل العاصمة بهيدي الأثناء عم بتكون عندنا حركة مرور كثيفة من مدينة الرئيس شمعون الرياضية باتجاه نفق سليم اسلام وصولا حتى الوسط التجاري، ومن مستديرة الكولا باتجاه كورنيش المزرعة، وكورنيش المزرعة بالاتجاهين عم بيشهد بهذه الأثناء على التقاطعات والإشارات حركة مرور ناشطة دون أي تعوائق، كما مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لها حركة مرور عم بتكون ناشطة. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها بال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 9 حوادث ناتج عنهم 9 جرحى من 80 شفاء العاجل، مخالفات السرعة زايد الرادار عددها 430 مخالفة بال 24 ساعة الماضية، وهذا كل شيء لهذه اللحظة. نتمنى السلامة للجميع.
شكرا سليمان. معنا الآن مباشرة على الهواء علي الدلباني في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
علي من صبحك بالخير.
صباح النور يا هلا.
تفضل علي.
نعم، بالنسبة للطقس عنا لبنان يتأثر بمنخفض جو متمركز جنوب تركيا بيؤدي لطقس متقلب مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد ورياح ناشطة بيستمر حتى مساء اليوم، بنحس تدريجيا من مطلع الأسبوع المقبل. اليوم فإذا طقس غائم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية، تتساقط أمطار متفرقة مع برق ورعد وتبقى الرياح ناشطة، يتحسن تدريجيا اعتبارا من المساء. الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بدرجات الحرارة. السبت قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات. أحد أيضا صافي إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات. درجات الحرارة متوقعينها لليوم عندنا على الساحل بين 19 و 31، على الجبال بين 12 و 27، وبالداخل بين 13 و 30. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 10 و 40 كيلومتر بالساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80%. حال البحر متوسط الموج وحرارة سطح الماء 28 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. الدولة تفرض فعليا هيبتها في الروش والحزب يلجأ للفن. روبيو ندعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية وحكومته لمواصلة معارضتها سياسات إيران. ماكرون انسحاب إسرائيل من الجنوب سيسمح للجيش بالسيطرة على الحدود. الأمم المتحدة ندعم الجيش ولدى الحكومة إرادة قوية للسيطرة الكاملة على جنوب لبنان. ردا على خامنئي رجي الحكومة الشرعية والجيش هما الباقيان. حاسباني بري يتحمل مسؤولية أي تطير للانتخابات، والقرار الدولي اتخذ بتفكيك ما ركب في أواخر القرن الماضي منذ السبعينات. ترامب يلتقي الشرع ومصافحة حارة بينهما. النشرة انتهت، أخرجها توني سفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.